ويكره كون الثانية أطول من الأولى. الإمام الفقيه راشد يقول يكره أن تكون القراءة كون الثانية أطول من الأولى. قال الأقفهسي المالكي، عندنا في أقفهسي شافعي وفي أقفهسي مالكي، وذكرناه أكثر من مرة وذكرنا ترجمته، وله أن يطول قراءة الثانية في النافلة إذا وجد الحلاوة وما قاله الفاكهاني وخليل من ندب تقصير زمن الثانية في الفريضة عن الأولى، نسبه القرافي والأكثر للشافعية. يعني الشافعية لهم نفس المذهب عندنا. ودليلهما في الصحيحين من حديث أبي قتادة واللفظ للبخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى في صلاة الصبح. إذن صلاة الصبح تكون طويلة الركعة الأولى منها، ويقصر في الثانية، يقصر الثانية. فقوله أو دون ذلك، قول من؟ الإمام ابن أبي زيد قال: كما قرأت ثم تقرأ كما قرأت في الأولى أو دون ذلك، أو دون القراءة في الأولى. يقول الشيخ هنا: أو دون ذلك إضراب، يعني رجوع، رجوع عن قوله الأول. يعني بقول هم في الأول، لأنه قال في الأول كما قرأت في الأولى، وبعد ذلك قال أو دون ذلك، فكأنه قال لا ليس كما قرأت في الأولى إضراب، بل أيوة بل دون ذلك. نعم، فأو بمعنى بل على حد وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. هذه وردت في حق من من الأنبياء؟ سيدنا يونس. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي بل يزيدون. والمعنى: يستحب تقصير زمن القراءة في الثانية، الركعة الثانية، عن زمن الأولى. فإن قيل حينئذ في كلام المصنف إشكال، بيانه أن قوله تقرأ كما قرأت في الأولى ظاهره المساواة، والموجود في النص لا يوافقه، لأن ابن عبد الحكم قال في مختصره: لا بأس بطول قراءة ثانية الفريضة عن الأولى. يبقى صيغة ابن عبد الحكم لا بأس، والصيغة الأولى عند المصنف كما قرأت في الأولى. طيب، وقوله كما قرأت في الأولى لا يوافق قولا منه. لا، طيب، عندنا عن الأولى: وفي الواضحة استحباب تطويل الأولى وتقصير الثانية. يبقى في الواضحة لابن حبيب استحباب تطويل الأولى وتقصير الثانية، عكس ما لابن عبد الحكم. وقوله كما قرأت في الأولى لا يوافق قولا منهما. يبقى عندنا في الواضحة يقول يستحب تطويل الأولى وتقصير الثانية، في ابن عبد الحكم، في مختصر ابن عبد الحكم، لا بأس بتطويل الثانية عن الأولى. طيب، عند المصنف هنا تقرأ كما قرأت في الأولى، يعني نتكلم على الكلام الأول قبل الإضراب هذا. فيقول الشيخ: يمكن الجواب بأن المعتمد كلام الواضحة من ندب تقصير الثانية عن الأولى كما في الحديث، وحمل لا بأس، وحمل أي قوله لا بأس في كلام ابن حبيب على ما غيره أفضل منه. لا بأس على يعني على مطلق الجواز، نقول هكذا، وحمل لا بأس على مطلق الجواز، يبقى لا إشكال، يعني يجوز تطويل الثانية عن الأولى، وإن كانت الأفضل تقصيرها عن الأولى. وحمل التشبيه في كلام المصنف كما قرأت في الأولى على كون المقروء من طوال المفصل، ولكن لما كان يتوهم من تعبيره مساواة زمن القراءة في الركعة الثانية للأولى قال كالمستدرك، أو دون ذلك. يعني قال أنا لا أقصد أن يكون القراءة متساوية في زمن القراءة، لا، أقصد أن تكون القراءة في الثانية زمنها أقل من القراءة في الركعة الأولى. قال كالمستدرك أو دون ذلك على طريق الإضراب الإبطالي، وحينئذ لم يخالف المصنف المنصوص ورجع الخلاف لقول واحد. طيب ثم قال وتفعل في الركعة الثانية مثل ذلك الذي فعلته في الأولى من جهر قراءتها والطمأنينة والاعتدال في ركوعها وسجودها والتعظيم في الركوع والتسبيح أو الدعاء في السجود حال كونهما سواء أي مستويتين، سوى ندب تقصير زمن القراءة الثانية عن الأولى كما ذكرنا. يعني إذن في جميع نفس الصفات ونفس المطلوب في الركعة الأولى يطلب كذلك في الركعة الثانية، إلا في زمن قراءة، في تقصير قراءة الثانية عن الأولى، أن يكون زمن قراءة الركعة الثانية أقل من زمن قراءة الركعة الأولى. وأيضا في قنوت الصبح، في الصبح في الركعة الثانية يكون فيها قنوت بخلاف باقي الصلوات جميعها. قال وسوى ما استثناه بقوله غير أنك تقنت ندبا في الثانية بعد الركوع وإن شئت قنت قبل الركوع لكن بعد تمام القراءة. يبقى المالكية عندهم القنوت خاص بصلاة الصبح فقط، لكن مخير الإنسان بين أن يقنت قبل الركوع أو يقنت بعد الركوع، وإن كان المشهور والذي عليه العمل القنوت قبل الركوع، نعم بعد القراءة ده باتفاق. وظاهر كلام المصنف استواء الأمرين وليس كذلك، بل المشهور في المذهب بل المشهور في المذهب واقتصر عليه خليل العلامة خليل أهو ده الخبر، بل المشهور أفضليته أي القنوت قبل الركوع لما في الصحيح من أنه صلى الله عليه وسلم سئل أهو أي القنوت قبل الركوع أم بعده فقال قبل. قيل لأنس إن فلانا يحدث عنك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع فقال كذب فلان. يعني أنا لم أذكر هذا الكلام، يعني الإمام سيدنا أنس يقول أنا لم أقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع أبدا. نعم أي نعم هو هذا نعم ما فيش كلام، هو بمعنى يعني أخطأ. أي نعم مشهور كذا، والسنابل هذا أيضا نفس الوضع. ولما في كونه قبل الركوع من الرفق بالمسبوق، لكن طيب يعني على هذا أنه لما ينفي أو يذكر المالكية هذا الحديث ويستدلون به على أن القنوت إنما يكون قبل الركوع، طيب من أين أتوا بجواز القنوت بعد الركوع؟ كيف؟ أيوة إذن مراعاة الخلاف هذا أمر آخر، لكن هل يقول عنه هو الاستواء إلى هذه الدرجة؟ طيب ثم قال ولما في كونه قبل الركوع من الرفق بالمسبوق. نعم لأن أنت الآن عندما تصلي في صلاة الصبح ويأتي مسبوق متأخرا ويجدك في القنوت قبل الركوع فيكون قد أدرك معك الركعة، لكن إذا ركعت ثم رفعت وأدركك في القنوت ستفوتك الركعة، فالأفضل أن يكون القنوت قبل الركوع حتى يعني يكون في رحمة للمسبوقين، نعم حتى يدرك المتأخر يعني الركعة. طيب ثم قال فإذا قنت قبل الركوع على ما هو الأفضل فلا يكبر ولا يرفع يديه كما لا يرفع في التأمين ولا في دعاء التشهد. نعم، لأنه سر، ويستحب أن يكون سرا لأنه دعاء. هذا عند المالكية هكذا، القنوت يستحب أن يكون إيه؟ سرا لأنه دعاء، فيطلب إخفاؤه، لأن الدعاء دائما عندنا مما يطلب أن يخفيه الإنسان ليكون بينك وبين الله فقط، حتى يكون في الإخلاص ويكون أرجى للقبول، فيطلب إخفاؤه. وإذا نسي وركع يعني من غير أن يقنت فإنه يكمل ركوعه ويقنت بعد الركوع، ولا يبطل الركوع ويرجع له. يعني لو ركع ونسي القنوت، فإذا رجع بنية القنوت لا بنية الفراغ من الركوع والرفع من الركوع، لا، بنية الرجوع إلى القنوت، بطلت صلاته. لا، هناك في التشهد، لا، هناك في التشهد باعتبار أن يعني التشهد سنة. لا، كيف؟ أيوة، لا، نعم، لا، أنا ظننت يتكلم على التشهد. التشهد هناك لم يقولوا بالبطلان، لم يقولوا بطلان، لأن صورة كثيرة الوقوع، ولأن الرجوع، لأن هذا أمر سنة مؤكدة، هو الجلوس التشهد هذا، يعني مطلوب، ولذلك لا تبطل الصلاة بالرجوع إليه، حتى ولو قال الشيخ فيما سبق ولو اعتدل. نعم، لكن هنا لو رجع من الركوع إلى القيام من أجل الاتيان بالقنوت بطلت صلاته. أو ذكرها الشيخ، أو قال فإن فعل بطلت صلاته لأنه لا يرجع من فرض لما هو دونه. هذا هو الأصل، أنه لا يرجع من الفرض لما هو دونه، وإنما اغتفروا الرجوع في التشهد زي ما قلنا لكونه سنة مؤكدة ولكثرة وقوعه من عامة الناس. لا، خلاص، نعم، ولو زي ما قال الشيخ أهو، وركع قبله، وإذا نسي وركع لا يرجع من الركوع إلى القيام يأتي بالقنوت. نعم، ولازم ننتبه إلى هذه النقطة، واضح؟ ثم قال واختلف في المسبوق بركعة من الصبح، فقيل يقنت في ركعة القضاء وقيل لا يقنت، والمعتمد أنه يقنت، ولا يعارضه قول خليل وقضى القول وبنى الفعل الموهم عدم القنوت من قوله قضى القول، لأن المراد بالقول في كلامه خصوص القراءة، وما عدا القراءة يكون بانيا فيه، فيندب له القنوت في الثانية. وإنما يستحب القنوت عندنا في الصبح فقط ولو كانت فائتة. عندنا الآن إنسان أدرك مع الإمام في صلاة الصبح الركعة الثانية فقط، هل يأتي في قضاء في القضاء الركعة التي فاتت يأتي بالقنوت أو لا يأتي بالقنوت؟ يأتي به، لأن هنا زي ما قال الشيخ يقنت، أي يأتي به يقنت. طيب، كلام الشيخ خليل بيقول وقضى القول، والقنوت مش أليس بقول؟ قالوا يعني وإن كان قولا إلا أن المرادهم الصورة فقط بالقول، أيوة، فتقضي الصورة كما فاتتك، لكن القنوت من يعني اعتبروه كالأفعال تأتي به، يعني هنا تقنت في إيه؟ في الثانية أيضا. وإن أدركت مع الإمام قنوت، القنوت يعني في ثانية الإمام، فأيضا تقنط لأنها ثانيتك أنت. طيب، ثم قال: وإنما يستحب القنوت عندنا، يعني المالكية، في الصبح فقط، كمعظم المذاهب، ولو كانت فائتة لا في وتر. يرد على الحنفية اللي بيقولوا أن القنوت يكون إيه في الوتر، والوتر عندهم حكمها إيه؟ الوجوب وليس الفرض، لأن عندهم فرق بين الوجوب والفرض. ولا في غيره أيضا، لا يوجد قنوت في الظهر، في العصر، في المغرب، في العشاء، غيره من الصلوات سوى الصبح، لأنه عليه الصلاة والسلام ما زال يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا. وما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام قنت في المغرب فلم يصحبه عمل، لم يصحبه عمل. فتلخص أن في القنوت خمس مستحبات، لكن هذا لا ينفي الجواز، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قنت في المغرب هذا لا ينفي جواز القنوت في غيره، أو هو يقصد القنوت اللي هو إيه المندوب، هذا القنوت الذي يأتي به في يعني حتى قنت يقنت، ما زال الرسول صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا، هذا اللي أخذوا به المالكية، جعلوا أن القنوت جعلوه في صلاة الصبح فقط. وهذا قنوت المغرب أو غيره، هذا قد يكون في قنوت النوازل، وهذا يعني يرجع إلى حسب الوقائع والنوازل. نعم، إذن خمس مستحبات في القنوت: أولا كونه قبل الركوع، وكونه سرا، وكونه في الصبح، ومطلق مستحب، وكونه بخصوص اللفظ الآتي. مطلق مستحب، ما معنى مطلق مستحب؟ يعني هل يقصد أنه مطلق مستحب يعني مستحب مطلقا في صلاة الصبح دائما؟ نعم، ماشي، لا قضاء رمضان هذه تمام، ولو فائتة. نعم، نعم، ليس في وقت، في هذا الوقت نفسه، أو أنه مثلا إذا كان في نوازل قد يكون يعني مؤكد يعني الالتيام به أو غير ذلك. نعم، 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 مثلا ما هو غير رمضان إذن لا يسمونه قنوت المالكية، لا يسمونه قنوتا، ليس قنوت اللي بتاع التراويح. قال خليل، أهو نص خليل: وقنوت سرا بصبح فقط وقبل الركوع ولفظه. يبقى هذه اللي هي مستحبات القنوت، هذه ذكرها الشيخ خليل. ماشي، أصل القنوت في صلاة الصبح الاستحباب، ماشي، ما هذا ذكرناه. نعم، إذن هذه أيضا ذكرها الشيخ الإمام خليل: سرا بصبح فقط وقبل الركوع ولفظه، ذكر أربع، ومطلق مستحب هذه أضافها الشيخ النفراوي. طيب، ولما قال غير أنك تقنت ناسب أن ينص عليه بقوله: والقنوت لغة الطاعة والسكوت، والمراد به هنا الدعاء. قال ابن عبد البر: قال مالك: ليس في القنوت دعاء مخصوص، بل المقصود مطلق دعاء، ولكن المستحب خصوص هذا، وهو اللهم أي يا الله. نقرأ الأول صيغة القنوت ثم بعد ذلك نشرحها، لأن حتى يعني تعلق في الذهن أكثر. والقنوت: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق ملحق أو ملحق. وإن كان هي الرواية المشهورة نحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكافرين ملحق، اللي هي الجد تكون في الصيغة الثانية من لفظ عذابك. طيب، يقول الإمام النفراوي في شرح ذلك وهو اللهم أي يا الله، يا الله، اللهم ذلك دائما تفسيرها يا الله، هذه معناه. فحذفت ياء النداء وعوض عنها الميم وشددت لأنها عوض من ياء. وهذه هي القاعدة في الصرفية، أن يعني إذا عوضت وكان أصلها عوض من ياء فإنها إيه يعوض عنها الميم زي ما ذكر الشيخ وتشدد، وهي حرفان ولذا لا يجمع بينهما إلا في ضرورة الشعر. يا اللهم يا اللهم، هذه في أحد الأبيات الشعرية في هذا الجمع، يا اللهم لا تجمع بينهما إلا في الشعر، ولذلك هي هذه يسموها الضرورات الشعرية، يعني هي خاصة بالشعر، أما في النثر في الكلام العادي فلا يصح أن الاتيان بها. هذه تمام، هو هذا نعم، ايه عوض من ياء، وهي يعني تقصد الهمز ايضا، هو لم انتبه اليها الان، بس هي المقصود بها من ياء، يعني اللي هي حرف النداء هذا نعم. طيب نعم، لان عوض من ياء اللي هي التي للنداء، هذه ليس ياء بالهمز، خطأ يعني، هذه وهي حرفان ياء ولذا لا يجمع بينهما إلا في ضرورة الشعر، يعني لو كان حرف واحد هيجمع بينه لا بأس. إنا نستعينك أي نطلب منك الإعانة على طاعتك أو على جميع مهماتنا، ويدل على عليه حذف المتعلق المؤذن بالعموم على حد يعني قول الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام أي جميع عباده. طيب والله يدعو، يدعو من؟ يعني حذف مفعول أو المدعو فأفاد العموم، أفاد العموم. ونستغفرك أي نطلب منك المغفرة، وهي ستر ذنوبنا وعدم مؤاخذتنا عليها، ونؤمن بك أي نصدق بوجوب وجودك وجميع ما يجب لك علينا، ونتوكل أي نعتمد عليك في جميع أمورنا، فإنا لا حول لنا ولا قوة، يعني لا حول معناها أي لا تحول عن معصية الله سبحانه وتعالى إلا بقوة وقدرة من الله سبحانه وتعالى صاحب القوة والقدرة المطلقة، ولا قوة أي لا قوة لنا على طاعتك. يبقى إذا خلي بالك من معنى لا حول ولا قوة، ما معناهما؟ لا حول معناها لا تحول عن معصية الله إلا بقوة الله، ولا قوة أي على طاعة الله إلا بقوة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ليس هو صاحب القوة عندما يعني يبتعد ولا يقع في المعصية، لا يغتر الإنسان، ولذلك الإنسان عندما يغتر بنفسه وأنه ابتعد عن معصية وينسب الفضل له يقع بعد ذلك في معصية والعياذ بالله، لا، لأن هنا خلل في النفس، لا، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي وفقك إلى مقارفة إلى مجانبة هذه المعصية، كما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفقك إلى الطاعة، وهذا هو التوفيق. التوفيق ما هو عند أهل السنة؟ خلق قدرة الطاعة في العبد، هكذا قال، التوفيق هو خلق قدرة الطاعة في العبد، كما أن الخذلان هو خلق قدرة المعصية في العبد. إذن يقول الإمام النفراوي: ونتوكل أي نعتمد عليك في جميع أمورنا، فإنا لا حول لنا ولا قوة. قال سيدي أحمد زروق: والصحيح أن لفظ ونتوكل عليك ليس في الرسالة، وإنما هو من زيادة بعض الرواة، وربما ثبت في بعض الروايات. نعم، هو ثابت في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو في رواية القنوت عموما: ونثني عليك الخير كله، والصواب عدم زيادتها. ونخنع أي نخضع ونذل ونلجأ لك، لأن جميع المخلوقات مفتقرة إليك، محتاجة. ونخلع أي نزيل ربقة الكفر من أعناقنا، بمعنى نترك جميع الأديان الباطلة ونتبع لاتباع دينك وطريقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معنى نخلع، أي نزيل ربقة الكفر والأديان الباطلة، وهي ما سوى شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونترك أي نطرح مودة كل من يكفرك، أي يكفر بك. ولا يشكل على هذا عدم حرمة نكاح الكتابية، يعني جواز، يقصد الشيخ عدم حرمة يعني جواز نكاح الكتابية مع أن في نكاحها مودة، لأن النكاح من باب المعاملات، ولأن المطلوب عدم المودة التي معها محبة لدينهم، المرادة بقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم، الآية. والنكاح لا يلزم منه محبة الدين، يعني نعم الإسلام أباح لنا أن نتزوج الكتابية، لكن ليس معنى هذا أننا نرضى بدينهم اللي هو النصرانية ونحو ذلك، لأن هذا يعتبر عندنا من الباطل. وهذا يدل على سماحة الدين، ويدل على أن الإسلام يسع بقية الأديان في التعامل معها، يعني لا يتناقض معها تناقض كبير، لا يأخذها شيئا فشيئا، يعني من غير مضادة ومن غير تناقض، بدليله على أن يبيح لك الإسلام أن تجتمع مع كافرة تعيش معك بين أربع جدران عمرك كله، ويأتي لك بأبناء ونحو ذلك. هذه أكبر وثاق في الإسلام، اللي هو وثاق النكاح. فهذا لابد أن يكون له دلالة كبيرة جدا مما لا شك فيه. طبعا والزواج بالكتابية له شروطه، لابد له شروط، يعني هل لابد أن يأتي أن يكون الأولاد على الإسلام، وإلا لا يصح، ما ينفعش. وكذلك إذا كان هناك موادة لدين النصرانية، هذا أيضا هذا يبطل هذا النكاح. طيب، ثم قال والنكاح لا يلزم منه محبة الدين، إذ يمكن أن يتزوجها مع كراهة دينها، بل يجب عليه ذلك. اللهم إياك نعبد، أي نخصك بالعبادة، وهذا لأن عبادة غيرك كفر. والدليل على هذا تقديم المعمول نحو إياك نعبد، وهذا يفيد الاختصاص، يعني أنه لا يجوز إنسان أن يعبد غير الله سبحانه وتعالى مهما عظم شأنه في الدين. ولك نصلي ونسجد، أي لا نصلي ولا نسجد إلا لك. وذكرهما بعد عبارة بعد العبادة تنبيها على شرفهما، لهما الصلاة والسجود. وإليك نسعى، أي لا نعمل طاعة ولا شيئا من أنواع الخير إلا لك. وإليك نحفد، أو نحفد بفتح الفاء وكسرها والدال المهملة، أي نخدم ونسرع في طاعتك. ومنه تسمية الخدم حفذة لسرعتهم في خدمة السادات. نرجو رحمتك، أي نطلب ونطمع في نيل إحسانك، إذ الرجاء تعلق القلب بمرغوب فيه مع الأخذ في أسبابه. وهذا الفرق بين الرجاء والتمني، الرجاء أنك تطلب شيء يعني يمكن يتوقع حدوثه، بخلاف التمني اللي هو يستحيل وقوعه. ونخاف عذابك، فنجتنب جميع منهياتك، لأن المنهيات العقاب يكون عند المنهيات، فمن اقترف المنهيات ناله عذاب الله سبحانه وتعالى، وقانا الله وإياكم منه. ونخاف عذابك فنجتنب جميع منهياتك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.